السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد الترحيب بكم أيها الإخوة الكرام الذين تتابعون هذا الحوار العلمي حول المعالم الإرشادية لصناعة طالب العلم. وهذا الكتاب هو حدائق ذات بهجة، ينتقل الواحد من شجرة إلى أخرى ومن زهرة إلى أخرى. كل كلمة تنقل عن السلف في هذا الكتاب، وكل قصة وكل موقف هو من المواقف التي تمثل منهج السلف في طلبهم للعلم، في صبرهم، في إخلاصهم، في عطائهم، في علو همتهم، في ملازمتهم لشيوخهم. ومن أهم تلك المعالم التي تحدث عنها الشيخ وأفاض أيضاً إفادة مفيدة نافعة هي ضرورة تحلي طالب العلم بحلية الأدب. فما هو الأدب؟ ما معنى الأدب الذي يدعو إليه الإسلام ولا سيما طلبة العلم؟ ما هو الأدب الذي يجب أن يحققه في علاقته مع شيوخه، في علاقته بطلب العلم، في حتى في علاقته في الأدب مع كتب العلم؟ في هذا المحور الجديد وهذا المعلم الجديد من المعالم الإرشادية سيكون حوارنا في هذه الحلقة الجديدة مع فضيلة أستاذنا العلامة المحقق الشيخ محمد عوامي حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله علما نافعا. من أركان الإسلام عامة ومن أركان طلب العلم خاصة وأركان طالب العلم حلية الأدب. الأدب في أصل معناها هذه الحروف الثلاثة تدل على الجمع، ومن ذلك قولهم عن مائدة الطعام التي تجمع ألوانا وألوانا منه مأدبة. فالأدب كلمة جامعة للخير، حتى إننا نلاحظ هناك كلمات استعملها الشرع على أنها كلمة واحدة لكنها جامعة للإسلام كله، كالعدل، كالأمانة. كلمة الأمانة كلمة جامعة للإسلام كله، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. وكلمة الأدب بهذا المعنى جامعة للإسلام كله، الأدب مع الله عز وجل، مع كتابه، مع رسله، أنبيائه، ملائكته، عباده المؤمنين، وهكذا. الأدب كلمة جامعة للخير كله. وهذا العنوان جامع لكل خير يجب على طالب العلم أن يتحلى به. من ذلك الأدب مع العلم نفسه. الأدب مع العلم باب طويل عريض، لو راجعنا سيرة السلف وسيرة الأمة رضي الله عنهم لرأينا أشياء من الأدب تخرج عن نطاق تصورنا، لأننا نعيش زمانا خلا فيه أهلهم من الأدب، إنما هي رسوم يعيشونها. أما حقيقة الأدب فنحن فقدناها، وكتبنا طافحة بهذه الأخبار الغريبة التي أنا الآن نفسي أشعر بأنني محرج إذا ذكرت بعض هذه الصور، لأنها غريبة عن واقعنا جدا. قد نستنكرها، لا نستغربها، أقول نستنكرها. ومن جملة الأخبار المستنكرة التي أتحرج من ذكرها ما حكاه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع، هناك رجل مشهور في أسانيد الرواية من طبقة صغار التابعين، من طبقة الإمام أبي حنيفة وأضرابه رضي الله عنهم جميعا، اسمه الحسن ابن صالح ابن حي. هذا الرجل ولد توأم، ولد معه أخ له، لكن الحسن هو المولود الأول وأخوه كان الثاني.
بعده بساعات،
قد يكون نصف ساعة، ساعة، ساعتين، الله أعلم. ومع ذلك كان أخوه في المجلس مع الناس لا يجلس بجانب أخيه الحسن، يتأخر عنه ولا يتكلم في مجلسه، وإذا ذكره ذكره بكنيته لا يذكر باسمه. لماذا؟ لأنه أكبر منه بنصف ساعة، بساعة، بساعة، الله أعلم. وهذه الأخبار التي نستنكرها من واقع حياتنا. والخلاصة، أدخل على أمر آخر، الأدب مع العلم. الأدب مع العلم يا أيها السادة هو الدين كله، لأنك تتعلم هذه الخصلة، هذا القول، هذه العبادة، هذه التسبيحة، هذا الحكم الشرعي تتعلمه، فالأدب معه أن تعمل به. العمل بالعلم هو الأدب معه، أما أن لا تعمل به فأنت تتركه وتهجره. ولذلك الأدب مع العلم هو الدين كله. والأئمة رضي الله عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم وطلابهم على هذا النحو، على هذه المنارة، على هذه المعالم، أن تعمل بعلمك. من جملة أخبارهم في ذلك، الإمام أحمد رضي الله عنه جاءه طالب حديث رحالة، فاستضاف الإمام أحمد عنده في بيته، تفضل، وبات، أخلى له غرفة في بيته ليبيت فيها، وهيأ له ماء للوضوء إذا قام في الليل يتوضأ. وفعلا ذهب الإمام إلى غرفته والرجل دخل على الغرفة. لما صار وقت الصلاة قام الإمام أحمد وتفقد ضيفه ورأى الماء على حاله، يعني أن هذا الضيف طالب العلم، طالب الحديث، ما قام لصلاة الليل، فعاتبه: طالب حديث ليس له ورد من الليل؟ قال له: أنا مسافر. وهذه من الوساوة الشيطانية لطالب العلم، يجب أن يحذرها. يحتد ببعض الأحكام الشرعية إن المسافر معذور، له رخصة. فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه منبها له إلى علو الهمة في العبادة: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. وهذه من تربية الشيوخ والصحبة التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. عدم الصحبة لا يفيدك هذه المكارم، لا ينبهك إلى هذه المعالي، أما صحبة العلماء، العلماء الربانيين، تؤهلك إلى أن تكون عالما ربانيا، أن تكون نسخة كما يقول هذا المشتبه، أن تكون نسخة عنهم، عن عالم رباني. وما هو الخطأ، وما هو الخطر في الدين؟ أن إذا كنت يا طالب نسخة عن عالم رباني.
إن التشبه بالكرام.
وهكذا أحد الأئمة كان في مجلس التحديث وهو شيخ المجلس، وصار وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، فقام الشيخ وأذن لصلاة الظهر. أحد الحاضرين قام ليخرج، قال له: إلى أين يا فلان؟ قال: أريد أن أتوضأ للصلاة. فقال له: ما كان ظني بك يا هذا أن يدخل وقت الصلاة وأنت على غير طهارة؟ أيضا هذه التربية لا تكون إلا من الصحبة. وبالمناسبة، علق على هذه القصة تعليقا رائعا جدا شيخنا وعمدتنا فضيلة الأستاذ شرف الفتاح أبو غدي رحمه الله وجزاه الله كل خير، علق على هذه الكلمة وهذا الموقف بتعليق جميل جدا جدا، قال إن المطلوب من العبد المملوك أن يبادر إلى حضرة سيده، لا أن يحضر إذا دعاه، دعاه بالأذان أن يحضر، لا، واجب العبد المملوك الطائع المستجيب اليقظ النبيه أن يكون هو مبادرا إلى دخول حضرة سيده رحمه الله جزاه الله خيرا. والمهم من هذا الأدب مع العلم أن تعمل به فورا. ومن جملة ذلك ذكروا أيضا عن أحد العلماء عمل مستخرجا على صحيح مسلم، وبينما هو يقرأه على السادة الحاضرين وفيهم رجل من العلماء أيضا من العلماء الكبار والصالحين الكبار، مر في المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فقام هذا الشيخ وراح إلى بيته ولبس إزارا ورداء وجاء لحضور صلاة العشاء، فسأل أحدهم الشيخ هذا أحرم يريد العمرة وهو في بلاد خراسان، أحرم يريد العمرة؟ فقال له لا، إنما مر به حديث أن النبي صلى في إزار ورداء فبادر إلى تطبيق السنة وصلى بإزار ورداء
رضي الله تعالى عنه.
وهكذا وهكذا كان هديهم رضي الله عنهم المبادرة إلى العمل.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وبين وأوضح من أهمية التحقق بخلق الأدب، الأدب مع العلم وكذلك الأدب مع العلماء، وهذا حديث سنتابعه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا، فتابعونا وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حوارنا مع فضيلة الشيخ حول الأدب وأهميته لطالب العلم، والأدب من الأمور التي عني بها المحدثون وأدخلوها في كتبهم الحديثية وأفردوها في كتب كثيرة، ومنها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وما من مجال من مجالات الحياة إلا وللإسلام فيه آداب مطلوبة في الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع كتابه ومع المؤمنين، الأدب في العلاقات الاجتماعية، الأدب في العلاقات الأسرية، والأدب في المجال العلمي وهو المجال الواسع الذي تكلم فيه الكثير من العلماء، الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وابن عبد البر والعلموي وابن جماعة من قبله، وكتب كثيرة تدل على أهمية التخلق بهذا الخلق العظيم وهذا الجانب المفقود في حياة كثير من طلبة العلم اليوم. الكثير من الأخبار التي نسمعها قد يستنكرها الواحد منا، يعتبرها نوع من التكلف أو نوع من الخروج عن ما هو مألوف معتاد، وفيجعل من عاداته ومألوفاته المقياس على أعمال السلف رضي الله تعالى عنهم. لذلك نجد أنواع من الأدب العلمي الأدب مع العلماء، هذا الأدب مع العلماء والأدب مع الأكابر خلق فطرت عليه حتى البهائم، وهذا ما سيبينه لنا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى فيما يسوق لنا من مواقف ومن قصص ومن أخبار تتصل بهذا الجانب المهم في حياة طالب العلم.
السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله وكفى، وصلوات الله وسلاماته على الذين عباده الذين اصطفى. وبعد، اشتهر على ألسنة علمائنا المتأخرين مقولة كان اشتهارها كبيرا جدا وتحتاج إلى دليل من الشرع على صحتها. يقولون: ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. ما فاز من فاز إلا بالأدب، ما دليل ذلك؟ دليله من واقع صدر الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ومثال واحد من بينهم مثال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عباس أيها السادة، يقول علماؤنا لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عباس 13 سنة، فهو في أول عمره. وأنا أحكي هذين الموقفين عنه، والله أعلم كم كان عمره في هذين الموقفين، 10 سنوات أقل أكثر، الله أعلم. الموقف الأول أنه كان في بيت خالته أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها، وفي هذا البيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عليه الصلاة والسلام لحاجته، فانتبه عبد الله بن عباس لذلك، فبادر وأحضر ماء للوضوء، أحضره للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من حاجته. وفعلا رجع فرأى الماء جاهزا، فسأل زوجته السيدة ميمونة: من فعل هذا؟ قالت له: ابن عباس. تريد أن تباهي بابن أختها؟ قالت له: ابن عباس. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الحركة البسيطة، ما كلفته شيئا، لا عملا شديدا ولا مرهقا ولا زمنا ولا مالا ولا شيء يسير بسيط، إنما دافعه الأدب، دافعه خلق نبيل كريم داخلي، الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ له ماء للوضوء، فغنم هذا الدعاء الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. وأمر آخر أيضا، بات ليلة من الليالي في بيت خالته، وكان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل، فقام ابن عباس أيضا لصلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف عن يساره، فأخذه عليه الصلاة والسلام بيده إلى يمينه، وأوقفه بجانبه بحذائه تماما. لكن ابن عباس بحصافته وعقله وأدبه وذوقه ما رأى نفسه أهلا أن يكون محاذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه، فتراجع قليلا، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمام، فتقدم ثم رجع مرة ثانية. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال له: ما لي إذا قدمتك انخنست؟ أنا بقدمك إلى الأمام تترجع ليش؟ فقال: أو يليق بأحد أدكر بدار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورضي الله عن هذا الخلق الكريم النبيل الطاهر من بيت طاهر، كما قال سيد ابن عمر في مناسبة أخرى بعيدة، قال إنهم أهل بيت مفقهون، أهل بيت مفقهون. وابن عباس من ساداتهم رضي الله عنهم جميعا. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف دعا له مرة ثانية، ولذلك كان ابن عباس يقول دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو المعهود المعتاد دائما، فكان كما كان السلف يلقبونه حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، مع أنه ما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 سنة. فهذا دليل قولهم ما فاز من فاز إلا بالأدب. أما الجملة الثانية وما سقط ما سقط إلا بسوء الأدب، فهذا دليله من القرآن الكريم واضح، موقف إبليس لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم قال أنا خير منه، استنكف واستكبر وأساء الأدب مع الله عز وجل، فطرده الله وجعله ملعونا إلى يوم الدين.
نعم بالله تعالى. بقي الإشارة إلى أن الأدب
نعم
فيما يتسع أما من
أن
الوقت،
الأدب خلق مركوز في بني آدم بل في البهائم، هذا دليله من القرآن الكريم أيضا. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لاحظوا يا أيها السادة هذا الأدب المركوز الفطري في هذه النملة، الحيوان الصغير المحتقر الذي إذا نفخته يطير بنفسك، لكنه مركوز فيها خلق الأدب. أين هو؟ في قولها وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فإنهم إن فعلوا ذلك فإنهم لا يشعرون، تعتذر عنهم أنهم ما فعلوا ذلك قصدا، إنما هو أمر عارض يفعلونه يحصل منهم، لا أقول يفعلونه، يحصل منهم دون تقصد، فهي تعتذر عنهم أنهم إن حصل من هذا فمن غير شعور.
ثم هي لم تقتصر على سليمان وضمت إليه الجنود، نعم. فلصحبتهم لسليمان يعني دخلوا في الأدب أيضا معهم،
نعم.
فكيف إذن بموقفنا في الأدب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا من باب أولى وأولى بكثير
رضي الله تعالى
أن نتحلى ونحن الآدميون الذين نقتبس إن شاء الله تعالى ديننا وعبادتنا وعقيدتنا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نكون متأدبين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العظماء، لأنهم أصحاب ذاك النبي العظيم. نستفيد هذا من هذا الحيوان البهيم الذي انبهم أمره عنا، ليس هو بهيما، إنما أمره وتدبيره لشؤونه أمر منبهم عنا نحن لا نفهم عليه، ولكن الله تعالى خلقه وهداه إلى ما يصلحه، ومن جملة ذلك هذا الأدب الخلق العظيم النبيل. نعم.
نشكر فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى على هذا البيان الذي أوضح فيه أهمية خلق الأدب لطالب العلم، الأدب العلمي والأدب مع العلماء ومع الكبار، وذكر الكثير من تلك المعاني والحقائق من خلال الروايات والأقوال والإرشادات التي نحتاج إليها، وإلى محور آخر من محاور هذه المعالم الإرشادية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.